بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. هنوزع الأول على الحلول الموجودين معانا، يعني مات مكسر الرقاق عشان نحفظ الحديث زي ما توعدنا على ذلك، ده المتن فقط. يعني قال الإمام البخاري رحمه الله: باب العمل الذي ابتغى به وجه الله تعالى. قال عن الزهري، طبعا مختصر الأسانيد، قال: أخبرني محمود بن الربيع، وزعم محمود أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وعقل مجة مجها من دلو كانت في براهم. قال: سمعت عثمان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال: غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله إلا حرم الله عليه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. كنا توقفنا عند هذا الحديث الكريم، فإن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب الباب بعنوان الباب الذي ابتغى به وجه الله تعالى صدر بحديث يتحدث عن الإخلاص الذي هو ابتغاء مرضات الله عز وجل. ففي الحديث أن من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حرم الله عليه النار. وسبق في المرة السابقة أنه تكلمنا عن حديث البطاقة التي توضع في الميزان فتطيش معها سجلات الذنوب، وذكرنا أن هذه البطاقة مع كل مسلم وموحد، فلماذا إذن يدخل بعض الموحدين النار فترة ثم يخرجون؟ وبينا أن هذا لأن قوة هذه البطاقة وثقل هذه البطاقة وفق قوة الإيمان، والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فربما قال عبد لا إله إلا الله ثم أضعف إيمانه بالمعاصي، فإذا ما جاءت طول له هذه البطاقة في ميزانه لم يثقل بها الميزان كالذي استحضر توبة صادقة وقالها بإخلاص وعزم على ترك المعاصي، فحتى لو مات قبل إدراك شيئا من الطاعات فإنه يثقل ميزانه بذلك. والحديث الثاني يتحدث عن أمر عظيم نحتاجه جميعا أشد الاحتياج، لا أقول في هذه الأزمنة، في كل زمان، وإن كانت الحاجة تشتد إليه كلما اشتد البلاء واشتدت الفتن، ألا وهو أمر الصبر الذي جعله الله عز وجل شطر الإيمان في شطر تحصيل الإمامة في الدين. قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فجعل الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين، والصبر من أعظم وأجل العبادات التي يظهر فيها صدق العبد في محبته لربه وابتغاء مرضاه الله عز وجل. وبغير الصبر لا يطيب العيش وتصبح الحياة نكدة. ولا أقول عيش الدنيا فقط، بل عيش الدنيا والآخرة لا ينال إلا بالصبر، كما قال الصحابة: أدركنا خير عيشنا بالصبر. ولا يدخل عبد الجنة إلا بالصبر، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. فإنه لا يمكن لعبد أن يحصل جنة الله عز وجل بغير أن يكون له نصيب عظيم من الصبر. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، قالها بعد قوله تبارك وتعالى: ولا يلقاها إلا الصابرون. والصبر قيل هو حبس اللسان عن التشكي وحبس القلب عن الجزع وحبس الجوارح عن إتيان المعاصي وإظهار التصفح من أطوار الله عز وجل. وهو أنواع: صبر على طاعة الله، وهذا أعلى وأجل أنواع الصبر، وصبر عن معصية الله عز وجل، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وهناك نوع من الصبر يستحق أن يفرض بالحديث وأن كان داخلا في هذه الأنواع، وهو الصبر والثبات على الدين، لأنه يشمل هذه الأنواع كلها أحيانا. فالثبات على الدين بالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية، وأحيانا يبتلى الإنسان ابتلاء في جسده وماله وأهله وغير ذلك لأجل دينه، وهو يكون قد جمع بذلك أعلى أنواع الصبر، أن يثبت على الدين مع وجود كل هذا. كما قال تبارك وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وكل نوع من هذه الأنواع لابد أن يعلم أنه لا طاقة للعبد به إلا بالاستعانة بالله عز وجل. ولذلك قالوا: الصبر صبر بالله، وصبر لله، وصبر مع الله. صبر بالله أي لن يصبر أحد من الخلق على شيء من أنواع الصبر هذه إلا بأن يصبره الله عز وجل. قال تبارك وتعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. يعني لن تستطيع أن تتحمل مرارة الصبر ولا الثبات عليه إلا بأن تستعين بالله عز وجل فيصبرك، يصبرك على طاعته، ويصبرك عن معصيته، ويصبرك على أقداره المؤلمة التي ذكر الحديث طرفا منها، حين يفقد الإنسان صفيه من الدنيا رحمه الله. وهذا الصفي من الدنيا ليس فقط القريب، وإنما يدخل فيه من يحبه الإنسان من ابن مثلا، أو أخ، أو أب، أو أم، أو صديق عزيز، أو أخ له في الله كان يحبه ويصطفيه، فيدخل فيه هذا الحديث. ولهذا تكلموا في من أن الأحاديث جاءت في من مات له ثلاثة من الولد وصبر، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، واثنان بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وقال جابر رضي الله عنه وآخرون أنهم لو الذي يغلب على ظنهم أنهم لو قالوا لرسول الله أو سألوه عن واحد لبشره بالجنة كذلك. وثبت أيضا كما ذكره الحافظ أن رجلا كان له ابن يحبه، حيث عند الترمذي بإسناد صحيح، كان له رجل يحبه، ابن يحبه، وكان يدخل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه صلى الله عليه وسلم يوما ونظر إلى ابنه وقال له: أتحبه؟ أتحب ابنك هذا؟ قال: أي والله يا رسول الله. فالتقاه بعد فترة فسأل عليه: أين هو؟ فقالوا: مات ابنه يا رسول الله. فأرسلوا إليه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل يمديك يوم القيامة أن تجده عند كل باب من أبواب الجنة؟ أن تجده عند كل باب من أبواب الجنة؟ بشره أنه من أي أبواب الجنة يشاء يمكن أن يدخل يجد ابنه على هذا الباب يدعوه إلى الدخول إلى الجنة بصبره على فضله. فقال الصحابة: يا رسول الله، أهذا له خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة، يعني كل من كان كذلك. وهذا الحديث الذي معنا يشهد له أن من فقد صفيه من الدنيا. لكن أي نوع من أنواع الصبر؟ كأي عبادة، بل كأي شيء يحتاجه الإنسان في حياته، لابد له من الاستعانة بالله عز وجل. وقد يظن البعض أن هذا خاص بالصبر على أقدار الله المؤلمة فقط. إن فقد الإنسان شيئا من الأنفس والأموال، كما قال تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر رضي الله عنه: نعمة العدلان ونعمة العلاوة. العدلان هما ما يكون على ظهر البعير يركب عليه الراكب، والعلاوة غطاء فوق ذلك، فكأنه جعل العدلان أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أن الصابر يصلي الله عليه يرحمه، وتدعو له الملائكة بالرحمة وتستغفر له، ورحمة فوق ذلك، وأولئك هم المهتدون، هي العلاوة الهداية. فالعبد بالصبر وإظهار الصبر والرضا عن الله عز وجل يهدي الله قلبه، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تأتيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله عز وجل فيرضى ويسلم، كأنه أحال على الآية الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ما معنى إنا لله؟ يعني نحن ملك له، نحن عبيده في ملكه وملكه، يفعل بنا ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، وله الحمد على كل ما يفعل بنا، على كل ما يفعل بنا سبحانه وتعالى. فإنه المحمود على جميع أفعاله، وإن خفيت علينا أو خفي علينا وجه الرحمة والحكمة والمصلحة فيها، فإن أفعاله كلها سبحانه وتعالى لا تخرج عن الحكمة والرحمة والعدل والمصلحة. والعبد يؤمن بربه أنه له الكمال، وأنه مستحق للحمد على كل حال، فلا يتسخط من قدر الله أبدا، وإنما يفوض أمره لرب العباد تبارك وتعالى، فيقول إن جاز به المصيبة إن لله ملكه وعبيده، ونحن مرغوبون له ومقهورون له، ونعبده محبة وتذللا واستسلاما، وإنا إليه راجعون، أي سنرجع إليه فيسألنا عن ذلك. فمن صبر نال ثواب الصابرين، الذي لشدة عظم هذا الثواب لم يحدده الله عز وجل، بل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وحسبك من الصبر، وأكرم بها من نعمة للصابرين، أن الله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين ولكل صابر منها نصيب: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولم يأتي هذا الوصف إلا في هذا الموطن للصابرين، وإنما جاء لتصنع على عيني وأمثال لها. أما هذا السياق في آخر سورة الطور: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فالصابر محفوظ على عين الله عز وجل، إن تألم علم الله ألمه، وإن تنجر وضاقت عليه نفسه علم الله ذلك، وأتى له بالفرج في الوقت الذي يشاء، وأنزل له المثوبة والأجر، حتى لو تدبر العبد عظيم ما يحصل من ثواب الصبر على حكم الله فيه لتمنى أن ذلك البلاء لا يزول، ولكنه يستحضر دائما أن الله ليس بغائب عنه ولا بغافل عنه، ولا يجهل ما يشعر به من حاجة ومن فاقة. ولذلك يجد الصابر أثناء صبره من لذة الإيمان ما لا يجده أحد في غير مقام الصبر، يجد شدة تعلق بالله عز وجل، وتضرع أكثر، ودعاء أكثر، ورجاء أكثر، ورغبة في غفران الذنوب أكثر، ويشعر بقرب من الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير لا يجده غيره ممن لم يسلك مسلك الصبر ويقف في مقام الصابرين. فأكرم بها من نعمة، واصبر لحكم ربك. هذا الحكم إما حكم كوني، وإما حكم شرعي. إما حكم كوني يقضي الله على عباده ما يشاء، يعطي هذا ويمنع هذا، يمرض هذا ويصح هذا، يسعد هذا ويشقي هذا، يعز هذا ويذل هذا، يعطي هذا ويمنع هذا، وهو كل يوم في شأن، يفك أسيرا عاليا ويكشف كربا ويفرج هما، ويعطي محروما ويجيب دعاء سائل، وكل يوم هو في شأن، يدبر أمر عباده كيف يشاء. وهذه من أعظم النعم التي ينبغي على العبيد أن وعلى العباد أن يحمدوه عليها. يدبر الأمر، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا.
وقال تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فاستحضار أن الله عز وجل يعلم شكوى الشاكي وانظر إلى قوله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، مع أن هذه المرأة كانت تشتكي إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه حين أتى بالآية أتى بما في قلب المرأة التي جاءت تشتكي لأفضل خلق الله، لكن لم يكن قلبها معلق به صلى الله عليه وسلم، وإنما معلق بالذي أرسله. فلم يقل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليك أو تشتكي إلى رسول الله أو إلى حبيب الله أبدا، وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان من سمع من واسع سمعه الأصوات كلها، لقد كنت في جانب الغرفة ما أسمع شيئا من كلام المرأة وسمعها الله عز وجل من فوق سبع سنوات. وهكذا يسمع دعاء كل إنسان وآنين كل متألم وحتى ما يجيش في الصدور. ألا ترى إلى قوله تبارك وتعالى في الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، تعبير عجيب، حتى نفس الإنسان الذي بين جنبيه تضيق به وتضيق عليه. وضاقت عليهم أنفسهم، الأرض ضاقت والأنفس ضاقت، لكن رحمة الله لم تضرب بهم. وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وقال في الآية التي قبلها لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. رؤوف رحيم، تواب رحيم، تضيق الأرض وتضيق النفس وهو يعلم كل ذلك. فمما يصدق العبد أن يعلم أن ما جرى عليه من أقدار يتألم لها الذي قدرها وقضاها هو الله عز وجل. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولذلك كان الإيمان بالقدر من أدوية الصبر النافعة الناجعة التي تجعل العبد يصبر ويرضى عن ربه، كما جاء في حديث ابن عباس عند الترمذي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. يعني رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني انتهى كتابة ما سيجري عليك من أقدار الله لن يتغير فيها شيء. وفي رواية من هذا الحديث واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن الفرج مع الشدة وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. فجعل النصر قرين الصبر، وأن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرا. وحسبك أن الله عز وجل جعل معيته الخاصة مع الصابرين، فقال تبارك وتعالى إن الله مع الصابرين، وقال تبارك وتعالى إن الله يحب الصابرين. فهو معهم، هو الذي يصبرهم، هو معهم بسمعه وبصره وقدرته وحوله وقوته، وهو الذي يؤيدهم، وهو الذي يثيبهم على هذا الصبر، وهو أرحم الراحمين الذي يرزق العبد الصبر ثم يشكو له ذلك، مع أن العبد لن يصبر بنفسه وإنما بالله، ويثيبه على ذلك، يرزقه الصبر ابتداء، فإذا ما صبر أجزى له المثوبة وأثابه على ذلك، وهو من محض فضله ومنه عليه. ولو وكله إلى نفسه لتسخط وضاقت به نفسه وفعل ما لا ينبغي له. فجعل معية الله مع الصابرين وهم بأعين الله عز وجل. وجعل من أعظم ثواب ذلك أن يحبهم على ذلك. إن الله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. فهذه من أفضل الصبر. فالصبر بالله، أي لن تصبر واعلم ذلك إلا بتصبير الله لك. ولذلك يحتاج العبد في كل وقت إلى أن يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وشرع الله ذلك أن يقوله العبد 17 مرة على الأقل في الصلاة، في الفاتحة التي هي ركن في الصلاة. لا تصح الصلاة بدونها للإمام والمأموم على حد سواء، أن يقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين. وهي وظيفة العمر، أن نعبد الله عز وجل، ولن نعبده إلا بأن نستعين به على ذلك. فهذا صبر بالله وصبر لله، أي ابتغاء مرضات الله. وهو يناسب عنوان الباب، العمل الذي يبتغى به وجه الله. فإن بعض الناس أو كثير من الناس يستعين بالله على غير مرضات الله. فمنهم من يستعين بالله على معصيته، أو يستعين بالله على طاعة لغير وجه الله ليحمد بها عند الناس، بأنه الجلد الصابر، أو بأنه المستقيم على الطاعة المعرض عن المعصية. فقد يستعين بالله فيكون صبره بالله ولا يكون صبره لله. فهذا من أحقب الأمور وأخصها. فمن الناس من يستعين بالله على المعصية، ومنهم من يستعين بالله على المكروه، ومنهم من يستعين بالله على الطاعة، لكن لا يصرف الطاعة لوجه الله عز وجل، وإنما أعلى المراتب وهو المحمود أن يستعين بالله لله، يستعين بالله ليصبره لوجه الله عز وجل، لوجه الله عز وجل. ولذلك جاء وصف الصبر في القرآن بأوصاف متعددة، منها الصبر الجميل. قال تعالى واصبر فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فذكر الاستعانة بالله اللي هو الصبر بالله في مقام الصبر الجميل، أي الذي هو لله. فعلم أنه لن يصبر لله إلا إن وزقه الله أولا الإخلاص ليكون صبره لله، وثانيا أو مع ذلك أن يعينه على الصبر أصلا. فقال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فصبر جميل والله المستعان. وهناك هذا صبر بالله ولله. وأما الصبر مع الله فمعناه أن يكون العبد دائرا مع طاعة الله حيث كانت، صابرا لها حيث كانت. فإن الناس منهم من يطيع الله عز وجل، فإن وجد للطاعة كلفة ومشقة أبى أن يطيع ونقص على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على حظ، على شك، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة اختبار وابتلاء انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة مع بذور أول شيء من الابتلاء. يصبح الدين عند كثير من الناس رخيصا جدا، لأنهم لم يتجذر في قلوبهم محبة الله، وإيمانهم أو إيمان كثير من الناس ضعيف جدا. وأهون شيء يبذله عند ظهور البلاء هو دينه. قد يظن بماله أو حتى بجهده أو بشيء من البلاء يتحمله لله، لكن يبذل بغير أن يتردد دينه مع أول بارقة أو مع أول شيء من ظهور البلاء. ولهذا قال تبارك وتعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، أي جعل خوفه من عذاب الناس كالخوف الذي كان ينبغي أن يكون لله، جعل فتنة الناس كعذاب الله. ولئن جاء نصر من ربك لا يقولن إنا كنا معكم، لأنه عند انفراج الأمور وظهور الثمرة فالكل يدعي أنه كان مع المؤمنين. قال تعالى وهذا له أمثلة كثيرة في القرآن، ذم الله بها أهل النفاق الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. وكذلك قال تبارك وتعالى: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. فالصبر مع الله أنه دائم حيث طاعة الله عز وجل. إنسان يبحث دائما عن مواطن الطاعة، إن جاء وقت الصلاة تجدوه في المسجد، وإن جاء وقت رمضان تجدوه صائما بالنهار قائما بالليل. رمضان اقترب والناس متفاوتون، منهم من إذا دخل رمضان بحث عن مسجد فيه قارئ جيد يقرأ بصوت يساعده على الخشوع، ويقرأ مثلا بجزء حتى يحدث مثلا ختمة في الشهر، وإن كان تحديد الجزء نفسه ليس واجبا لكن يعني فرصة أنه يختم القرآن في الشهر، ثم يجعل لنفسه جدولا كم مرة سيختم مع نفسه، ويحاسب نفسه على تقصيره في هذه الأيام، إن استطاع أن يأتي بعمرة أتى، ويبحث عن صلة الأرحام والتصدق وغير ذلك. وآخر إن جاء رمضان بحث عن أسرع المساجد التي تنتهي من صلاة التراويح قبل العشاء حتى، بحث عن شيخ أو سريع السريع، وينظر في الساعة كم استغرق الوقت في الصلاة، إنه مش فاضي عنده مسلسلات وأفلام وقهوة وشيشة وماتش كورة وهكذا. لا يصبر على الطاعة في مواطن الطاعة، لكن بعضهم أول ما يجي ليلة الختمة فيختموا إمتى؟ النهاردة، أي من داخل المسجد بقى ممكن يتحمل ليلة، وغيره ما بيعملش كده كمان. لا، مسكين لم يشعر أن العطاء مع الصبر، فعلا العطاء مع الصبر. كلنا نشاهد هذا في أنفسنا في أول الشهر، لأننا قوم كسل إلا من رحم الله، أتكلم عن نفسي يعني، تشعر أن الصلاة تأخذك شيئا فشيئا، فإذا ما دخل العشر الأواخر مثلا أو كلما دخلت يوما في الشهر مع تواضع القرآن على قلبك فالأمر أسهل، ولا تكتفي في العشر الأواخر بالتراويح فقط بل بالتهجد مع مجهود أكبر، لكن اللحظة التي ينفطر فيها القلب حزنا هي لحظة انصراف الشهر، مع أنها عند بعض الناس سيرتاح من ذلك، ستعود حياته كما كانت. الحياة في رمضان ربما تكون بالعكس، لا تنام الليل، تنام قليلا بالنهار، الطعام أقل، الراحة أقل، ومع هذا اللذة والقرب من الله عز وجل لا حد له. أسأل أن يبلغنا رمضان ويجعلنا فيه من الصائمين القائمين، وأن يعطي رقابنا من النار ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا وأصحاب الحقوق علينا. هذا نوع من الصبر، لكن عبد يرى إن وجب سبيلا للإنفاق ذهب فأنفق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. إن نادى منادي الجهاد كان في الصبر. رحم الله رجلا إن كان في حراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن له، وإن استشفع لم يستشفع به، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: يمتدح رجلا هو بين الناس ليس ذو شأن، محدش يلتفت ليه، محدش يهمه مين ده، الناس ما تاخدش باله منه. وذكرت في مرة السابقة مثالا لرجل أقصى مع الله فأبره، وكان يعمل إيه في بعض الروايات إسكافي يصلح جزم أعزكم الله، وفي بعض الروايات نجار، رجل بسيط لكن أقصى مع الله فأبره: أقسم عليك أن تسقي الناس فأمطرت السماء. أما نازل بما فيه القلوب من الإيمان ليست بما يتنافس فيه أهل الدنيا. فهكذا رجل إن كان في حراسة قالوا تعالى أصحابس يقف في الحراسة، مش لا أن مرتبتي أكون قائد، مش مهم أكون فين، المهم في طاعة الله. وإن كان في الساقة تعالى اسقي الجند يسقي الجند، وهو مع كونه لا شأن له عند الناس إن استشفع، يعني يجي يشفع لواحد يقول له لا ما معلش، لكن لو واحد تاني شفع بقى من أهل الوجاه يقول له عشان خاطرك أعمل كذا وكذا، هذا الرجل ليس له في ذلك نصيب. ومع هذا يثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من خواص الناس. فالصبر مع طاعة الله أنه ينظر أين الطاعة فيكون، ولا يجد من كان هذا حاله، لا يجد قلبه أصلا إن وضى نفسه على ذلك عند المعصية، تلاقيه عنده تنافض عن المعصية. الناس تصيبه على الأبواب، الناس في اتجاه إيه؟ في اتجاه المصائف في شهر 7 و8. وبعض الناس لو جلس بين الناس مثلا على الشاطئ في وسط العري وما إلى ذلك تمنى أن أن يموت فضلا عن أن يجلس بينهم هكذا. يشوى أن صعيق وستنزل عليه من السماء. وبعض الناس في غاية السعادة ربما اقتطع من قوته مقوت أولاده عشان يروح يقعد في وسط الناس في وسط المعاصي. ولا صبر الناس القلوب تتفاوت. إنسان يجد شوف من سبع يظل الله في ظله يوم إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمسجد. يعني يدخل المسجد وإذا خرج اشتاق إلى الوقت الذي يأتي فيه للمسجد مرة أخرى. قلوب متفاوتة. وآخر كأنه يتقلب على جمر. أول ما يدخل المسجد إن دخل يبص الساعة ويشوف فضل فات قد إيه على الإقامة وكمان الصلاة. واحد مرة قال لي أنت خدت الصلاة في 22 دقيقة ونص صلاة الفجر. فتعجبت جدا في 22 دقيقة ونص. الله المستعان. يعني هو واقف يعمل لك النقاد زي الحكم كده النقاد الوحيد من براه ومستغلك للسبر وعمال يحسب لنفسه هيقف قد إيه. واحد تاني قال لي طابيت الكاس والإنسان يوم الجمعة 10 قد إيه طب ما يعني قضيت دقائق زائدة مع الله عز وجل ما يضرك يعني إيه اللي يضرك. فقلوب متفاوتة لكن هناك صبر مع الله ينظر أين تكون الطاعة فهو معها مسارع إليها. وهذه الصفة أثنى الله بها على عباده في القرآن كثيرا. يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ويحمل عليها أشياء ذكرها الله عز وجل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وهم لها سابقون لها تفسيران أي أنهم من المسابقين إلى فعل الخيرات دائما تجدهم في الصف الأول المسارعين سارعوا إلى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والتفسير الآخر أي قدر الله لهم في سبق علمه أنهم سيكونون كذلك فكانوا كما قدر الله لهم. وهذا معنى ظاهر جدا أيضا. يبقى صبر لله وصبر مع الله وصبر بالله هذا تصنيف الصبر وأنواع الصبر. الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤلمة. تعالوا نجد في بعض الأمثلة من هذه الأنواع من الصبر ونرى كيف يستعين الإنسان على تحصيل هذه الأنواع. هي دي المصلحة والفائدة كيف نحصل هذه الأنواع من الصبر. أولا الصبر على الطاعة أي على أوامر الله عز وجل. والإنسان قد يجد في نفسه أحيانا نفورا عن أشياء أمره الشرع بها أو صعوبة. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة العبودية ما معناه أن الله لم يأمر العبد بطاعة إلا وجعل له مع هذه الطاعة لذة يجدها إما آجلا وإما آجلا. فأقول كم دليل لأنه العبد مأمور بالطاعة لحد إمتى يعني يوم اثنين طول عمره. والإنسان معلوم أنه لا يستمر في شيء إلا إن كان يحب هذا الشيء بغير نوع من المحبة لا يستمر. المحب هو المستمر على الشيء فعلا. فلكي يستمر في ذلك يرزقه الله في قلبه محبة للطاعة ووحشة إن فقد هذه الطاعة. شوف أنت مواظب على صلاة الفجر مثلا لو فاتك الفجر يوم تقوم منقبض ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلبك حب هذه الطاعة. وكذلك كل طاعة كان يفعلها الإنسان قراءة القرآن مثلا إنسان له ورد من قراءة القرآن لم يعد عليه يوم واثنين مشغول يوم يشعر مع طول قلبه أصابته القصوة. يبقى لكي يستمر لابد أن يجد لذة أو محبة لهذه الطاعة وهذا من رزق الله. لكنه قد لا يأتي أحيانا في أول الأمر. يجي الإنسان يعمل الطاعة يلاقيها تقيلة. ولذلك كما قال أظن ثابت البناني عانيت من قيام الليل 20 سنة واستمتعت به 20 سنة. وفي رواية يعني هي في عانيت منه سنة واستمتعت به 20 سنة. لكن هو بيعمل ايه في السنة دي؟ عمال يصبر نفسه على الطاعة يصبرها على الطاعة ويحمل على ذلك أشياء منها شهود نعم الله عز وجل على العبد وأنه يستحق أن يشكر سبحانه وتعالى. وإن كان شكره يكون بالطاعات فالإنسان يصبر نفسه. والإنسان يصبر نفسه في الحقيقة على أقل من ذلك. يصبر نفسه على العمل لأجل أن يأتي لأولاده بالرزق. ربما يصبر نفسه حتى على أدنى من ذلك. ممكن إنسان يقف طابور مثلا عشان يشتري كيلو سكر مثلا أرخص نص جنيه, يقول لك أقف كده أشتري 10 كيلو توفر لي 5 جنيه. ده مش فعل مذموم, يعني ما قلتش ده فعل مذموم في حد, لا ده كان أصلا أقول الإنسان يصبر نفسه على أمور كهذه, والأمور الأعلى منها لا شك طاعة الله عز وجل, لابد أن يصبر نفسه كذلك شكرا لله عز وجل. وسيحصل بذلك أن المرارة التي يجدها والصعوبة تنتهي تزول شيئا فشيئا حتى يألف الطاعة ولا يجد عن الطاعة بديلا, وتصبح المشقة في ترك الطاعة بعد أن كانت في فعل الطاعة, والعكس بالعكس. لو أن إنسانا كان يهاب أن يأتي معصية ما خايف ما فتحش باب المعصية دي, فأتى مرة فزل وأخرى ولم يحدث ثوبة, فإذا به شيئا فشيئا يتسرب إليه حب المعصية حتى يشبر قلبه بذلك, فلا يستطيع أن يعدل عن هذه المعصية التي كان بينه وبينها حاجزا قبل ذلك, يحب المعصية ويألفها, وبعد أن كان يهابها تصبح شيئا كأنه لا يستطيع أن يستغني عنها. وهذا يفعله كثير من الناس, إزاي هنعيش من غير مثلا من غير ما نشوف أفلام أو أغاني أو مشاهد, يعني كأنها أصبحت ضرورة كالماء والهواء, لأن قلوبهم ألف ذلك ألف المعصية والعياذ بالله. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتورم قدماه, فإذا سئل عن ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا, وهم يقولون يا رسول الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, يعني كأنهم يشيرون إن كنا نحن نفعل ذلك ليغفر لنا ولنحصل الجنة فأنت قد ضمنت ذلك فعلا, أنت أول من يدخل تفتح الجنة لك صلى الله عليه وسلم, لا تفتح لأحد قبله, وهو له المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد واحد وهي الوسيلة, فهذا مضمون لا شك فيه. فأوفق بنفسك تتورم قدمك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. كما كان الفضيل بن عياض رحمه الله إذا وقف يوم عرفة والحجيج على هذه الحال من الدعاء والتضرع وقف يدعو طوال اليوم, فإذا ما جاء وقت المغرب الذي يظن الناس أن النتيجة ظهرت بقى اللي تعلمه صح أعتق من النار وزق توبة خلاص فاز وعدى, وهناك مردود يقول له لا لبيك ولا سعبيك, أسأل الله أن يزقنا جميعا الحج حجا مقبولا مبرورا ما أبقانا على ذلك. فإذا به إذا جاء وقت المغرب نظر إلى السماء وقال وسوءتاه منك وإن عفوت, يعني هو يقف ينتظر عفو الله عز وجل, فإذا جاء وقت المغرب يقول لربه حتى لو عفوت ما زلت مستحيا منك, عندي من الحياء منك حتى لو عفوت عني. هناك أمور عدة إن لم تكن خوف العقاب ورجاء الثواب فشكر الله والحياء منه والرغبة في القرب منه التي هي غاية يتلذذ بها العبد جدا, هي أعظم الغايات واللذات, كما قال شيخ الإسلام جنة الدنيا من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة, ويقصد بجنة الدنيا قرب العبد من الله عز وجل والتعبد بأسمائه وصفاته وشعور مشاهدة آثار الله وأسمائه وصفاته في الخلق, وأن يجد في قلبه قربا هو من فضل الله على العبد, هو ربنا محتاج أن يتقرب من حد. ومع هذا يقول في تودن عجيب من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا, ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا, ومن جاءني يمشي أتيته هولا, وهو الغني سبحانه وتعالى. هذا أمر لا ينتفع به إنما ينتفع به العبد, فالعبد حين يستحضر ذلك يصبر على طاعة الله عز وجل. ولا يمكن أن تجد مثالا في الصبر على طاعة الله وهو مرتبط بمحبة الله عز وجل كما فعل خليل الرحمن إبراهيم. معنى الخليل الذي خالي قلبه عن محبة غير الله, ما فيش حد قلبه ربنا, مش شايف حد ربنا, أي حد تاني مهما كان ليس له مكان في القلب إلا تابع بقى, يعني يحب فلان لأن الله أحبه أي حد. ولذلك الذين يقولون إن كان إبراهيم خليل الرحمن فمحمد حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم, هذا قول باطل, وحملهم عليه أنهم لا يعرفون معنى كلمة الخليل. الخليل أعلى من الحبيب, لأن الحبيب قد يحب وفي قلبه محبة أخرى, أما الخليل فليس في قلبه إلا محبة واحدة, فأعلى الدرجات هي الخليل. عشان كده أعلى الناس منزلة عند الله عز وجل الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم, قال لو كنت متخذ من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فهو أيضا خليل الرحمن. فمن أعلى منهما؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أعلى الناس اثنين أعلاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم وأشدهم قربا، لكن هو خليل الرحمن أيضا. الذين يظنون أنهم يقولون حبيب الله خير من خليل الله، ده بناء على جهل بمعنى كلمة الخليل. لكن لن تجد مثالا في الصبر على أوامر الله حقيقة كهذا الذي فعله خليل الرحمن إبراهيم. وسأختص مثالا واحدا مما تعرض له، وقد تعرض للكثير، جفاه الناس جميعا. وقال له أبوه، والأب سند كما يقولون، لأرجمنك واهجرني مليا، توعده بالعذاب والهجر، وأدخل النار فدخلها محتسبا صابرا وهو يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حتى جاء في بعض الأثار وأن كان فيها ضعف أن الله أرسل إليه جبريل وهو داخل إلى النار فقال له أظهرت شيئا إن الله بعثني إليك، قال أما منك فلا وأما إلى الله فنعم. وهذا وإن كان فيه ضعف، وإن كان حتى هذا الأثر صحيحا، فالرسول لا يرسل إلا بإذن الله، لكن أبى إبراهيم عليه الصلاة والسلام حتى أن يسأل أحدا على سبيل حتى والملك الذي أرسله الله عز وجل، فجعله الله عليه بردا وسلاما. لكن المثال العجيب جدا أن يؤمر بذبح ابنه، وهذا بعد أن بلغ الولد سنا يحتاج فيها الأب، فالأب يكبر ويحتاج إلى ابنه سيدا له أحيانا. فهنا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. والعجيب أنها رؤيا الأنبياء وحي، وكان يمكن لإبراهيم أن يفر من هذا الأمر، يعني تحايلا على أمر الله عز وجل. لا، الأمر ما جاش صريح بملك نزل اذبح ابنك، ده رؤيا ممكن يحاول أن يفر من ذلك، لكن أبدا. وهذه العائلة، عائلة إبراهيم الخليل، في غاية العجب، في غاية العجب. فأم زوجته هاجر، أم إسماعيل عليها السلام، حين يؤمر إبراهيم أن يتركهما في الصحراء، وهذا قبل الأمر بالذبح، ما زال الطفل صغيرا صغيرا وضيعا، ويأمره الله أن يتركهما في الصحراء إظهارا لطاعة أمر الله وتوكلا على الله، فيتركهما في الصحراء. فتكلمه يا إبراهيم، تناديه فلا يجيب، فتناديه فلا يجيب، وهي تعهد منه أنه أعلى الناس إيمانا، فليس بالذي يترك زوجته لغرض إلا إن كان أمر الله بذلك. ففهمت الفاطمة الذكية ذلك، فقالت الله أمرك بهذا، فأشار إليها أن نعم، فقالت إذن لا يضيعنا، خلاص تترك امرأة في الصحراء وحدها مع طفل صغير تثق بالله عز وجل أنه لن يضيعها. فلم يضيعها فعلا، فلم يضيعها فعلا عز وجل، هو عند ظن عبده به. فجر من تحت أقدامها بئر زمزم التي يشرب الناس منها إلى الآن، وجعل الله فيها شفاء، وأرسل إليها قبيلة جرهم فحرسها الله وأنسها من وحشة وأسقاها وأطعمها وحفظها وجعل ذكرها خالدا في العالمين. فإذا به حين يكبر هذا الرجل، هذا الغلام يعني، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طبعا الذبيح بقول جمهور أهل السنة هو إسماعيل وليس هو إسحاق كما في كتب أهل الكتاب، ولأن الله عز وجل قال في كتابه فبشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني بعد إسحاق يأتي يعقوب، فلا يمكن أن يكون الذبيح إسحاق. ليه؟ لأنه حين يؤمر بذبحه ولم يتزوج بعد، فكيف سيأتي منه ولد؟ يبقى لو أمر بذبحه وهو مبشر أنه سيأتي منه ولد لعلم أن الأمر بالذبح يعني لن يتحقق، يبقى ده أقوى لقلبه. لا، هو فاهم أن الذبح هيدبح فعلا، مش كده؟ وشرناه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. طب لو كان الذبيح إسحاق يبقى مش هيبشر أن هو له إيه؟ طفل بعده يعني، لكن هو الذبيح إسماعيل فعلا كما جاء في أصح الأحاديث والآيات والآثار. فلما بلغ معه السعي، خلاص اللحظة التي التقى فيها بابنه بعد طول غياب وبعد ما بدأ معه السعي، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. طب هذا شأن زوجة الخليل، والخليل شأنه معروف، وهو لم يقل لابنه ذلك على سبيل التشاور، هو يذبح وإنما يوطئ له الأمر. ولم يظهر له شيئا من الجزع، وإنما قالها في صبر عجيب. يا بني، يتودد إليه، ولفظه يا بني يعني هو لا ينسى تلك الصلة بينه وبينه، يعني لم أفعل ذلك جحودا مني وأنا أبوك أو نسيان أنك ابني أبدا. يا بني، تعرفين يا بني ويا بني في قراءات يعني المبالغة في القرب منه، إني أرى في المنام أني أذبحك، أنا أحبك نعم لكن الله أمرني أن أذبحك، فلا خيار في ذلك. والعجيب من أمر الابن نفسه، قال يا أبا افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، وكأنه يهون عليه الأمر على أبيه، فلم يقل مثلا يا أبتي اذبحني، مع أن هذا هو حقيقة الأمر، افعل ما تؤمر يعني اذبحني، مش ربنا أمر بكده اذبحني خلاص، لأنه لو قال اذبحني ربما يظن أنه يعرض به أو يتسخط أو يجعل على أبيه حملا زائدا عن حمله، وإنما يقول له افعل ما تؤمر أي أنت تفعل ذلك على غير مراد قلبك، وأنت تحبني لأن الله أمرك، وأنا أمتثل لذلك راضيا بذلك لأن الله هو الذي أمر. يا أبا تفعل ما تؤمر، ستجدني خد بالك بقى إن شاء الله من الصابرين. ده الصبر إيه؟ ها؟ الصبر إيه ده؟ بالله، لأن هو لا مين اللي يتحمل الصبر على كده من الذبح. ستجدني إن شاء الله من الصابرين، ودي في القرآن كما قال شعيب لموسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وهنا ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فهو يبين له أن الأمر شديد لكن طالما أن الله أمر بذلك خلاص. فلما أسلم الاثنين مش واحد بس، الأب والابن، وتلاه للجبين ونعاه للذبح، وناداه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال أهل العلم هذا من أدلة أن الإيمان قول وعمل، لأنه لم يأتي قوله قد صدقت الرؤيا إلا حين بدأ لحظة الذبح، لم يأتي ذلك القول حين قاله إني أرى في المنام أني أذبحك، لأنه ممكن يكون القول سهل جدا، ولم يأتي هذا حين قال له الابن افعل ما تؤمر، وإنما أتى حين أسلم وتلاه للجبين. لما بدأ الفعل فعلا مش القول فقط جاءت هذه البشرى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الآن صدقت، لما كان الإيمان قول وعمل، قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. وهذا تنبيه أن الله عز وجل هو الذي صبرهم، بدليل أن إسماعيل قال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، وهو الذي صبر إبراهيم، ومع ذلك عد ذلك إحسانا وجزاهم عليه جزاء المحسنين. قال قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين، لا أتصور بلاء أكبر من هذا، قد يبتلى الإنسان بفقد حبيب كما في هذا الحديث، ويكون ثواب الصبر على ذلك الجنة، يكون البلاء أشد إن كان فقد هذا الحبيب أمام عينيه، ويكون أشد إن كانت الميتة كما يقولون ميتة بشعة ذبح أمامه مثلا، ويكون أشد إن وقف عاجزا عن أن يدفع عنه هذا، ويكون أشد إن فعل هو ذلك، ويكون أشد إن كان فعله ذلك ليس لمعصية الابن أو أنه فاجر أو كافر أو عاص أو عاق، وإنما طائع رسول النبي أثنى الله عليه فقال أنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي، يعني ليس من سبب حتى لو الإنسان لو جاهد نفسه ليفعل ذلك، لأن الابن مثلا عدو لله، وهذا تعرض له الصحابة قتلوا أباءهم وأبناءهم وإخوانهم وتبرأوا منهم لله، لا ده ولي لله، مش ولي بس، ده رسول ونبي صادق الوعد، ولكن لما أمر بذبحه دي أعلى درجات البلاء، وأثبت الله ذلك فقال إن هذا لهو البلاء المبين، لهو البلاء المبين. فهذا من أعلى الصبر على طاعة الله عز وجل، لا زي مثالا أعلى من ذلك تستطيع أن تأتي به في الصبر على طاعة الله عز وجل، لكن دائما العاقبة للمتقين. لم يذبح إسماعيل عليه السلام، لو ذبح لكان خيرا له، لكان أول ما يذبح فذلك أول ذهابه إلى الجنة. قد قتل أنبياء الله عز وجل، يحيى عليه السلام قتل من أجل بغي من بغايا بني إسرائيل، قتل جزاء لعفته، وكذلك سجن أنبياء كما فعل بيوسف، لكن مع ذلك عافاه الله من ذلك كما تكلمنا في منذ عدة مرات عن غضبة الأحزاب، وكفى الله المؤمنين القتال بعدما اشتد البلاء وصبر الصابرون وانتهى الامتحان ورفع البلاء وجاءت العافية ومعها المثوبة العظيمة من الله عز وجل وتحصيل المنازل والدرجات والسعادة في الدنيا والآخرة. وهناك صبر على المعصية، الصنف الثاني من إيه؟ من الصبر، وهو مع الصبر عن الطاعة على الطاعة من أعلى الدرجات. خذ بالك هناك صبر مذموم حقير يورث صاحبه المهالك، وهو الصبر على معصية الله، مش عن معصية الله، الصبر على معصية الله. وله شاهد في القرآن أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. وترى أن الناس تصبر كثيرا على المعصية أحيانا فعلا لتحصيل لذة هي كما يقول ابن القيم من جنس لذة الأقرب إذا حكى جلده، كلما حكى جلده وجد لذة، وكلما ازداد حكا ازداد ضرما بجلده. هو لا الصبر عن إيه؟ على المعصية. إنسان ممكن يصبر على أن ينفق مالا كثيرا جدا لأجل أن يشرب الخمر مثلا أو أن يزني، أو ينفق أموالا طائلة على شهوته، أو ينفق مجهودا بدنيا ونفسيا أيضا. شوف الحرب التي توجد الآن في بلدنا مصر بين أهل الدين وبين العلمانيين والليبراليين، حرب فعلا وصراع فعلا أخبر الله به. البلد ردت إلى الناس، فأهل الدين يريدونها أن تكون على ما يحب الله عز وجل، وأن تكون شريعة الله هي التي تسوس الناس وتظلهم بعدلها ورحمتها وحكمتها ومصلحتها وأن ينصلح الحال. والآخرون أبدا لا يريدون إلا أن يكون قانون الغرب وأمريكا وأوروبا وغير الدين حظ، وهؤلاء يصبرون وهؤلاء يصبرون. يعني أهل، وإن كان صبر أهل الإسلام والدين أكثر لأنهم الأكثر تعرضا للإذاء، فهم يتعرضون للإذاء بالألسنة والطعن فيهم، إرهابيون متخلفون متعفنون متحجبون مرجعيون ظلميون وما هذه الألفاظ، كل مقيسة تنسب إليهم. كما يعني أحد الناس على النت عمل كده طرفة بعنوان سلفي يكسب رجل مسيحي في شبرة، فتدخل على الخبر وما يقول لك احنا روحنا بنفسنا، صحفي بقى كاتب الخبر وشفنا المسيحي في المستشفى، ايه اللي كسر رجلك يا متى؟ فقال ابدا كنت ماشي في الشارع فاتزحلقت في قشرة موز. قشرة موز؟ راح بسرعة اتزحلقت فين؟ في المكان الفلاني. راح المكان اللي فيه قشرة موز. مين هنا اللي بيبيع الموز؟ قالوا جلجس. فراح لجلجس، يا راجل تحط قشرة الموز كده في الطريق والراجل يتزحلق فيها، انت جبت الموز ده منين؟ قال لهم من صمويل، صمويل لتاجر الجملة. راح صمويل تاجر الجملة، انت جبت الموز ده من انهي مزرعة؟ قال لهم مزرعة احمد السلفي. قالوا بس يبقى سلفي كسر رجل ايه؟ مسيحي في شبرا. طلع بقى الصحافة السلفيين عايزين يخربوا البلد، السلفيين معرفش ايه وهكذا. ده نوع من انواع الإذاء. وبعدين كل نقيصة تنسب إليهم، وهذا كثير جدا في القرآن، لا تندهش من ذلك، يعني ده مش أمر جديد. مش يقول الله تبارك وتعالى عن قوم فرعون وما فعل بموسى ومن معه، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، أنتم اللي بتقولنا الشؤم وأنتم اللي بتقولنا غضب وأنتم اللي مش عارف إيه وهكذا. والآخرون يصبرون أيضا يبذلون أموالا. شوف لما رجل الأعمال المعروف النصراني ينفق 250 مليون على الدعاية الانتخابية لحزبه والأحزاب التي معه لأجل الانتخابات، لأجل مقاومة الإخوان والسلفيين والتيار الإسلامي، 250 مليون. لكن قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلون. وقال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. هم هتصبروا وهم هيصبروا، هتؤذى وهم هيحصل الله نوع أنواع من الألام، لكن مع صبر عظيم جدا. الصبر على المعصية مذموم حقير، فالإنسان قد يصبر على كثير من المعاصي. ممكن إنسان يصحى بالليل وما ينامش، وده صبر. قد يصبر هذا الصبر لقيام الليل لتحصيل العلم، وقد يصبر هذا الصبر لمشاهدة فيلم وعسى الساعة 2 مثلا بالليل. أو للتحدث مع امرأة لا يحل له أن يتكلم معها، أو لفعل معصية، هو نوع من الصبر. لكن أجل ذلك المحمود بقى الصبر عن المعصية. وطالما تكلمت عن الصبر عن المعصية فلابد أن تذكر من؟ يوسف عليه السلام. لا شك مثال عظيم جدا في القرآن للصبر عن المعصية. ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية وتبعه ذلك ابن القيم أن يوسف تعرض لأنواع من البلاء كان أعظمها صبره عن المعصية وعلى الطاعة، أشد مما ابتلي به حين أخذ من حضن أبيه وألقي في البئر وأصبح عبدا، وحتى حين ألقي في السجن وإن كان هذا فيه لله، لأنه حين أخذ من حضن أبيه كان لم يكن مخيرا في ذلك، فكان صبره صبرا اضطراريا وإن كان صبرا محمودا، لأن بعض الناس لا يصبر. وحين ألقى في البئر لم يكن له خيار في ذلك، لكن حين عرضت المرأة العزيز نفسها عليه كان له خيار أن يفعل، فكان صبره آنذاك أعلى منزلة. وهي قالت له هيت لك وغلقت الأبواب، فأرجعها إلى أمور لابد أن نعلمها كيف نصر عن المعصية. قال معاذ الله، ده أول واحد، أن تستعين بالله عز وجل كما صبر إسماعيل وقال استغلوني إن شاء الله نصبرين على الطاعة، فأنت لن تصبر على المعصية إلا بأن تستعين بالله عز وجل وتسأله ذلك صادقا. معاذ الله، أدي واحد، إنه ربي أحسن مثواي، شهود أن الله عز وجل يسمعه ويراه، فيومثل ذلك الخشية من الله عز وجل والحياء منه. مش ممكن أخوانا الإنسان مجرد ما يختلي بنفسه يفعل المعصية، يعني يستحي من الناس ولا يستحي من الله، يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. وكما جاء في عند ابن ماجه الإسلام الصحيح عن عمار رضي الله عن ثوبان رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وذكرت الحديث من قبل، أنه سيؤتى بأقوام يوم القيامة من جلدتكم يتكلمون بألسنتكم، سيأتون بأمثال جبل تهامة أو جبال تهامة بيضا يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان صفهم لنا يا رسول الله، جليهم لنا لئلا نكون منهم. قال أما إنهم قوم منكم يصلون كما تصلون ويصومون كما تصومون ويأخذون من الليل كما تأخذون. أنا لعلك أتعجب على يأخذون من الليل كما تأخذون، لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وهذا يوسف اجتمع عليه كل ما يعينه على فعل هذا الأمر لو شاء أن يفعله بغير لوم من الناس، فهو غريب في هذه البلد، والغريب لا يلام كغيره ولا يهمه ما يقول الناس عنه كصاحب البلد، بل الذي نفسه خبيثة إن أراد أن يأتي بمعصية لا يحب أن يراه الناس يخرج إلى بلد آخر أو إلى مكان بعيد لأنه يخشى من الخبيث أمام الناس. فيوسف غريب وهو شاب عنده من القوة ما يحمله على فعل ذلك، والمرأة التي تتعرض له جميلة وذات حسب ونسب وسلطان تستطيع أن تحميه، ورجل ضعيف زي ما أنت شايف في القصة، يعني استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين وخلاص، وسابها برضه تقعد ايه في البيت وهو معاها، يعني راجل كده ايه مش عايز اقول لفظ، يعني راجل مش راجل، يعني حتى يخشى شيئا. وهي مع هذا غلقت الابواب وتزينت وقالت هيت لك، لكن وصف لنا الله عز وجل الدواء. قال معاذ الله، ادي واحد، انه ربي، والرب من صفاته انه الذي يرزق ويحفظ ويعطي ويمهل ويدبر الامر، فكيف يكون جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ عشان كده قال أحسن مثواي. فلما قال ذلك جعل الإحسان ملازما له في كل وقت. دخل السجن فقال له نبئنا بتأويله إن نراك إيه من المحسنين. وفي آخر السورة يقول لربه قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. جعل الإحسان ملازما له، صفته اللازمة، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر إيه ها المحسنين. جعل الإحسان ملازما له دائما لأنه في مقام علو الشهوة؟ لا، إنها ربي أحسن مثواه. فلما علم أن الله أحسن مثواه فأحسن، جعل الإحسان ملازما له وكان من المحسنين. والإحسان عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك، فهكذا فعل يوسف. إنه لا يفلح الظالمون، الأمر الثالث الخوف من عاقبة ذلك، لأن العاقبة شديدة، الشهوة ستقضى في وقت يسير، لكن العواقب والنظر في العواقب دائما يحذر الإنسان من الوقوع في المهالك، يحذر الإنسان من الوقوع في المهالك. لما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، ومع ذلك اشتدت المحنة. هذه المرأة حين تحدث بها الناس، وهذا يدلك أنه مجتمع فاسد، لم تقل لم أفعل لم يحدث، لا، هي عارفة من الحال من بعض، جمعت النسوة وآتت لهم بهذا المجلس، وجعلت كل جعلت لهن متكئا، وآتت كل واحدة منهن سكينا، وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن، أكبرنه الإكباب من الإجلال والتعظيم. فأنت لما تقول الله أكبر يعني مش حاجة أكبر من الله عز وجل في القلب، وهو الكبير الذي كلمته نافذة عليك على طول، ما فيش كلمة بعد كلمة الكبير سبحانه وتعالى. فهنا أكبرنا يعني لم يكن شيء في قلوبهن أعظم من يوسف لشدة ما افتتن به لجماله. وهي قالت له اخرج عليهن، وأمرته أن يمشي ويروح ويجيء عشان هم بقى إيه يملوا عنهم منه. وكنا حاشا لله ما هذا بشر هذا إلى مثل كريم. قالت فذلكن الذي لمتونني فيه، مش انتوا كمان عايزين انا واحده زيكم؟ ولقد ورثتها عن نفسه فاستعصم، ولئن لم يفعل ما امره مين اللي بيامر هنا؟ واحد بس اللي هي امراه العزيز، ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، والا تصف عني كيدهن بالجمع. يبقى كل النسوه رغبت في ذلك، يعني يمكن يكون مره تعفف لكن لما يجي مره ثانيه، يمكن امراه العزيز جميله بس في اجمل، لا كل النسوه هي بقى. كل النساء مش واحدة بس، لو تعفف عن واحدة طب كيف يتعفف عنهم جميعا؟
وليد الله رب والإسلام لنا محمد النبي ورسولنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على آل محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم من قرى محمد الذي وعدته. وقف عند ايه؟ ها؟ وهو طبعا انه قال عليه الصلاة والسلام ايضا كما قال اسماعيل تقريبا، وإلا تصرف عني كيدهن اصبر اليهن واكن من الجاهلين، كما قال اسماعيل سلوني ان شاء الله من ايه؟ من الصابرين. هذا صبر عن المعصية، وهناك صبر اخر، صبر على اقدار الله المؤلمة، وهو وإن كان أقل من هذين النوعين لكنه صبر أيضا، رتب الله عليه ثوابا جزيلا. وقال ابن القيم رحمه الله طرح سؤالا، هل الثواب يكون على المصيبة أم على الصبر عليها؟ فالرماء في هذا على رأيين، بعضهم قال الثواب على الصبر، وأكثرهم قال بل الثواب على المصيبة ثم يرزق على الصبر ثوابا آخر. يعني المصيبة مكفرة بذاتها، لكن العبد لو تسخط نال إثم التسخط، ولو صبر نال ثواب الصبر، نال ثواب الصبر. وإن من الذنوب ما لا تكفره إلا أمثال هذه الأمور، ما ينزل بالعبد من مصائب، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. ولذلك لما قطعت إصبع إحدى النساء، أظن امرأة ثابت بن أمية رحمه الله، ضحكت فتعجب الناس من ذلك، فقال أحدهم تقطع إصبعك وتضحكين؟ فقالت بخاطبك على قدر عقلك، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها، حلاوة أجرها أنستني مرارة ألمها. فمما يعين على هذا النوع الثالث استحضار ما يرتبه الله عز وجل على ذلك من الثواب والأجر الجزيل، ومن تكفير الذنوب، ومن رفعة الدرجات التي لا تحصل إلا بذلك. ولهذا جاء في بعض الحديث وإن كان ضعيفا لكن جاء ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أهل البلاء يوم القيامة يغبطهم أهل العافية لما يرون من عظيم إعطاء الله لهم، لكن له شواهد صحيحة قطعا يعني. فهذا هو النوع الثالث، الصبر على أقدار الله المؤلمة. وهنا نرجع إلى كلام علقمة، والرجل تأتيه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يعني فينظر في صفات الله عز وجل. هو الذي قدر ذلك عن علم أم عن جهل؟ عن علم، عن قربة أم عن عجز؟ عن قدرة، عن رحمة بعبده أم عن غلظة عليه وشدة؟ هو أرحم الراحمين، أرحم الراحمين، أرحم بالعبد من الأم ولدها عز وجل. يبقى هو رحيم ورؤوف، طبعا عن حكمة ولا عن عبث؟ عن حكمة. فإن نظر في أن الله عز وجل صفاته كذلك رضي وسلم، رضي وسلم، لأنه يعلم أن ذلك مكتوب عليه قدره الله له. فإذا هنا يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله ذلك وما شاء فعل. وابن القيم رحمه الله وكذلك شيخ الإسلام لهما كلام نفيس في هذه الأنواع. طبعا النوع الذي ذكرت أنه يشمل هذه الأنواع هو الثبات على أمر الله عز وجل عند التعرض للبلاء والفتنة من أعداء الدين، فهذا نوع عالي جدا في الصبر. وإن تكلمت عن ذلك فاقرأ السيرة، فاقرأ السيرة لترى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبروا على ذلك صبرا عظيما جدا، صبروا على دينهم، كان البلاء لأجل دينهم. قال تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هي التهمة فقط أنه يقول ربي الله، مفيش تهمة تانية، يقول الله ربي ويقول سأتبع السنة ويقول أحب أن يحكم الشرع، هي دي التهم عند أعداء الدين، مع أنها الواجبات التي يجب على كل عبد أن يأتي بها. وقد يشتد البلاء جدا لمن يقول ذلك، فهنا يحتاج إلى الصبر أي احتياج. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن المستمسك فيه له 50 شهيد كما عند الطبراني وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، المستمسك فيه أي بدينه له 50 شهيد. بل ومن ضعف الصحابة سيمر معنا بعد قليل في صحيح البخاري في هذا الباب حديث خباب بن الأرت كان يتحصر على أنه جمع من الدنيا ما سيؤول إلى التراب، مع أن خبابا نفسه هو الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تستنصر الله لنا، وقد كان يعذر مكة. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه لا يصده ذلك عن دينه، ويجعل يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق رأسه فيفرق به نصفين ما يرده ذلك عن دينه ولكنكم تستعجلون. مرت الأيام بخباب الذي كان يعذر عذابا شديدا في مكة حتى برص ظهره ووضعوه في الحرب وفعل به ما لا يحتمل، فإذا به تنفتح عليه الدنيا فيبكي لأن الدنيا فتحت عليه ويقول لقد جمعنا ما مآله للتراب كما سيأتي بعد قليل. وكان بلال رحمه الله يعذب في نهار مكة حتى كانوا إذا أغشي عليه أعطوه أو أعطوه لصبيانهم يلعبون به بعد أن كانوا يجعون على ظهره الحجارة المحمية ويسلقونه في الشمس وهو يقول أحد أحد رضي الله عنه. والأمثلة كثيرة جدا في الصحابة يثبتون فيها حتى بغير تشك وبغير تنازل ولا عن كلمة. وهذا خبيب بن عدي يوضع أمام قريش ليقتل على إسلامه ويقولون له أتود أن محمدا مكانك، فيقول لا والله ما أحب أني معافا في بدني وأهلي ومالي وأن محمدا صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. وأهل السنة لم يزالون يحتملون لله عز وجل الكثير والكثير، فهذا صبر وإن كان فيه بلاء من أقدار الله المؤلمة، لكن سبب هذا البلاء هو الدين. سجن يوسف لعفته، وقتل يحيى لعفته لئلا يأتي بالمعصية، وطرد لوط أو توعد بذلك، قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، فيتحمل الغربة لأجل أنه يأبى اللواط أو أن يأبى أن يكون الشرك وسوء الأخلاق. وتوعد نوح بالرجم لئن لم تنتهي نوح لتكونن من المرجومين، وتوعد شعيب وقومه بذلك قالوا لنخرجنك يا شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا. فقد يكون الخيار عند الانسان بين دينه وبين اقامته بين اهله وبين امنه وبين رزقه. حتى في بلدنا هذه في العصر المظلم الذي اسال الله الا يعود، يعلم كثير من الاخوان كيف انه كان يحال بينه وبين وظيفه يقتات بها من الحلال لاجل فقط لحيه يطلقها على وجهه تاسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعلم كيف كانوا ياتون لنا في انصاص الليالي كاننا نصوص، فنؤخذ من بين اهلينا والمراه تبكي والابنه تبكي والام تبكي والكل يبيت في غم شديد لا لشيء، وكانت هذه تهمة، وإن كان عفاني الله عز وجل لم أقضي إلا أياما معدودة وقضى غير سنوات، لا لشيء إلا ما تقول في شريعة الله، شريعة الله واجبة، خلاص لك الحبس والتعذيب وغل ذلك مما عفانا الله منه والحمد لله. فهذه سنة ماضية لن يصبر أحد فيها إلا بتصميم الله له. وقد يفتحون عليك أبواب الدنيا والمغريات، وهذا رأيناه كثيرا ممن كان يسير في طريق ففتحت له الدنيا فباع دينه بعوض من الدنيا لم يصبر، وقد يكون بالتهديد والوعيد وبإنزال العذاب والتضييق والتشنيع وكل هذا يهون حين يكون في الله عز وجل. فالصبر هنا من أعلى الدرجات. وأحب دائما أن أذكر ما لقيه السلف في ذلك، فكنت أنتبه أن أذكر أمثلة عديدة لكن لئلا أطيل عليكم سأكتفي بمثال أو اثنين ونكمل في المرة القادمة، لأن جاتي شقة من المرة اللي فاتت من بعض مش من بعض ولا حاجة من خلاص بقى فمش قادرين نصير في أيام الإقامة. على فكرة الثلاثة القادم فقط يعني إن شاء الله معتذر للسطر وهنكمل الثلاثة اللي بعدين إن شاء الله. لكن تعالوا نرفق القلوب ونثبت الإيمان بإذن الله بقراءة بعض ما كان من أمر السلف، سواء في الصبر على البلاء أو على الطاعة أو عن المعصية أو على أطوار الله المؤلمة أو على كلمة الحق. يقول ابن القيم رحمه الله: قدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد، ده نوع من أنواع الصبر على أقدار الله المؤلمة، وكان من أحسن الناس وجها، يعني ابنه كان من أحسن الناس وجها. فدخل يوما على الوليد في ثياب وله غبيرتان وهو يضرب بيده، فقال الوليد: هكذا تكون فتيان قريش. فعانه يعني أصابه بالعين، اداله عين نقره، فخرج من عنده متوسلا فوقع في اسطبل الدواب فلم تزل الدواب تطأه بأرجلها حتى مات. ثم إن الأكلة وقعت في رجل عروة، فبعث إليه الوليد الأطباء فقالوا: إن لم تقطعها الآن صارت إلى باقي الجسد فتهلك. فعزم على قطعها في ثواني معدودة، خد عين ابنه مات ورجله قطعت، فنشروها بالمنشار. فلما صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على اليسار ساعة فغشي عليه، ثم أفاق والعرق يتحدر على وجهه وهو يهلل ويكبر: لا إله إلا الله، الله أكبر. أخذ قدمه التي قطعت وجعل يقبلها في يده، ثم قال: أما والذي حملني عليك على ذلك إنه لا يعلم، أي الله عز وجل، أني ما مشيت بك إلى حرام ولا إلى معصية ولا إلى ما لا يرضي الله عز وجل، يعني يقول: أتحسر عليك لأجل ذلك فقط. ثم أمر بها فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة، ثم بعث بها إلى مقابر المسلمين. فلما قدم من عند الوليد المدينة تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه، فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد عليه شيئا، ولم يجد عليه شيئا. وهذا أبو كلابة صاحب ابن عباس له قصة عجيبة جدا، ووهب ابن حبان رحمه الله قال ابن حبان: حدثني بقصة موته، أي أبو كلابة، محمد بن المنذر ابن سعيد قال: حدثني يعقوب بن إسحاق بن الجراح قال: حدثني الفضل بن عيسى عن بقية بن الوليد قال: حدثني الأوزاعي رحمه الله عن عبد الله بن محمد قال: خرجت إلى ساحل البحر مرابطا، وكان رباطنا يومئذ عريش مصر، قال: فلما انتهيت إلى الساحل فإذا أنا ببطيحة وفي البطيحة خيمة، مكان يرتاحون فيه، فيها رجل قد ذهب يداه ورجلاه وثقل سمعه وبصره، مقطوع الأيدي والأرجل، مشلول ولا يسمع ولا يبصر، أعمى وسمعه ثقيل يسمع بالكاد. قال: وما له من جارحة تنفعه إلا لسانه، وهو يقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك، أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. قال الأوزعي: قال عبد الله: قلت: والله لأتين هذا الرجل. فسلمت عليه فقلت: سمعتك وأنت تقول: اللهم أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به شكر نعمتك التي أنعمت بها علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا، فأي نعمة من نعم الله عليك تحمده عليها، وأي فضيلة تفضل بها عليك تشكره عليها؟ قال: وما ترى ما صنع بي ربي؟ والله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتني، وأمر الجبال فدمرتني، وأمر البحار فأغرقتني، وأمر الأرض فبلعتني، ما ازددت لربي إلا شكرا لما أنعم علي من لساني هذا يشكر به الله ويستغفر به الله ويحصل به من الأجر العظيم. ولكن يا عبد الله، إذ أتيتني لي إليك حاجة، قد تراني على أي حالة أنا لست أقدر لنفسي على ضر ولا نفع، ولقد كان معي بني لي يتعهدني في وقت صلاتي فيوضيني، وإذا جعت أطعمني، وإذا عطشت سقاني، ولقد فقدته منذ 3 أيام فتحسست لي رحمك الله. التحسس يعني يأتي له بخبرك، وغالبا يستخدم التحسس بالحاء في الخير والتجسس في الشر، عشان كده قال يعقوب لأبنائه: فتحسسوا من يوسف وأخيه. فهو فقد ابنه يقول: فتحسسه لي رحمك الله. فقلت: والله ما مشى خلق في حاجة خلق كان أعظم عند الله أجرا مما يمشى في حاجة مثلك. فمضيت في طلب الغلام، فما مضيت غير بعيد حتى صرت بين كثبان ورمل، فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه، فاسترجعت فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقلت: أن لي وجه رقيق آتي به الرجل. فبينما أنا مقبل نحوه إذ خطر على قلبي ذكر أيوب النبي عليه السلام، فلما أتيته سلمت عليه فرد علي السلام فقال: ألست بصاحبي؟ قلت: بلى. قال: ما فعلت في حاجتي؟ فقلت: أنت أكرم على الله أم أيوب النبي؟ قال: بل أيوب النبي. قال: هل علمت ما صنع به ربه؟ أليس قد ابتلاه بماله وآله وولده؟ قال: بلى. قلت: فكيف وجده؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: ولم يرض منه بذلك حتى أوحش من أقربائه وأحبائه، أصابته وحشة لأن الناس تركوه. قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: وجده صابرا شاكرا حامدا. قلت: فلم يرض منه بذلك حتى صيره عرضا لمر الطريق، هل علمت؟ قال: نعم. قلت: فكيف وجده ربه؟ قال: صابرا شاكرا حامدا. أوجز رحمك الله، ماذا فعلت؟ قلت له: إن الغلام الذي أرسلتني في طلبه وجدته بين كثبان ومز وقد افترسه سبع فأكل لحمه، فأعظم الله لك الأجر وألهمك الصبر. فقال المبتلى: الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخلق من ذريتي خلقا يعصيه فيعذبه بالنار. يعني قد مات على الطاعة ثم استرجع، قال: إن إله وإن إليه راجعون، وشهق شهقة فمات. فقلت: إن لله وإن إليه راجعون، عظمة مصيبتي، رجل مثل هذا إن تركته أكلته السباع، وإن قعدت لم أقدر على ضر ولا نفع. فسجيته غطيته بشملة كانت علي وقعدت عند رأسه باكيا، فبينما أنا قاعد إذ تهجم علي 4 رجال فقالوا: يا عبد الله، ما حالك وما قصتك؟ فقصصت عليهم قصتي وقصة هذا الرجل، فقالوا لي: اكشف لنا عن وجهه فعسى أن نعرفه. فكشفت عن وجهي فانكب القوم عليه يقبلون عينيه مضة ويديه مضة وقدميه مضة ويقولون بأبي عين طالما غضت عن محارم الله وبأبي جسم طالما كان ساجدا والناس نيام. فقلت من هذا يرحمكم الله؟ فقالوا هذا أبو كلابة الجومي صاحب ابن عباس، لقد كان شديد الحب لله وللنبي صلى الله عليه وسلم. فغسلناه وكفناه بأثواب كانت معنا وصلينا عليه ودفناه، فانصرف القوم وانصرفت إلى رباطي، فلما أنجن علي الليل وضعت رأسي فيما يرى النائم فرأيته في روضة من رياض الجنة وعليه حلتان من حلل الجنة وهو يتلو قول الله تعالى سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الصابرين فنعم عقب الدار. فقلت له ألست بصاحبي؟ فقال بلى. قلت أنى لك هذا؟ فقال إن الله تعالى أنا لي درجات الصابرين وهذه درجات لا تنال إلا بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء مع خشية الله عز وجل في السر والعلانية. أنا هكتفي بهذا القدر عشان ما أطيلش على المصلين ونكمل صلاة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يجعلنا من الصابرين على طاعته والصابرين عن معصيته والصابرين على قضائه وقدره الشاكرين نعمائه وأن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين. اللهم كما جمعتنا في هذا البيت من بيوتك على فعل طاعتك فاجمعنا في الآخرة في جناتك وضعوا بنعمائك بفضلك ومنك أرحم الراحمين. اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تمن علينا بفضلك ومنك بنظمة الرضا ولا تسخط علينا بعدها أبدا. اجمعنا جميعا في جنتك وآباءنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذريتنا ومن أحببناه فيك ومن أحبنا فيك وأصحاب حضورك علينا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم هب لنا من لدنك ما يقربنا إليك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عمن سواك. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.